إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتوقفنا في سيرة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما أرسله أبو بكر رضي الله عنه نحو البحرين، والبحرين قد ارتدت جميعها إلا قرية فيها يقال لها جواثة، قرية دي بمفردها هي التي لم ترتد، فتجمع حولها من ارتد من البحرين وحصروها، فكانت تراسل العلاء بن الحضرمي. فلما اقترب العلاء منها أرسل إليهم رسولا يطمئنهم إنه أنا اقتربت منكم، ثم نزل في أرض خريبة منهم يستريح هو وجنده. فبينما هو كذلك إذ فزع جمل من الجمال، لا يدرون لأي سبب فزع، بيقال إن الجمل إذا دخل التراب في أنفه، الهواء المحمل بالتراب إذا دخل في أنفه انطلق، والجمل إذا انطلق هام، لو طلع يجري خلاص ما حدش يقدر. ولعل ده يكون السر في أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حديث التوبة، قال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة أحدكم بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه راحلته، يعني أفلتت من العقال وانطلقت. الانفلات من العقال عادة، يعني سمة من سمات الإبل إنها بتعرف تفك برضو، ولذلك في الحديث ضرب به المثل: تعاهدوا القرآن، يعني اقرأ كتير وراجع الحفظ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. والسمة الثانية في الإبل أنها إذا جرت لا يوقفها أحد، لا يمكن، الكلام ده متفق عليه، جري راح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وعليها شرابه، فأيس منها، أيس منها أنه يمكن أجيبها، انتهينا. فآل تحت شجرة ينتظر الموت، وفي روايات: فحفر حفرة وأشرف برأسه فيها. قال عشان أول ما موت أروح متدقلك كده واقع فيها وخلاص، يبقى اسم الدفنت، لأنه قال إنها مش هترجع وعليها الأكل والشرب وأنا في صحراء. فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فأخذ بزمامها. إيه دلالة إنه أخذ بزمامها؟ تعرف لما تشوف حاجة مثلا غريبة جدا وتحس إن أنت حد سمعك خبر كويس قوي، مش عارف اقول ايه، اورسني لحسن اكون نايم واحلم، مش كده؟ او نفس القضية لما مسك العقال بتاعها كانوا بيقول ايه ده حقيقة، ده انها جت، فمسكوا انه مش خيال، يعني لان الحقيقة هي ما بترجعش، طالما جريت خلاص انسى. ومن شدة فرحتي قال: اللهم لك الحمد، انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: اخطأ من شدة الفرح. فالقصد انه الإبل تفلتت، والإبل عليها عدة الحرب وعليها الطعام وعليها الشراب، وهي دي أسباب الحياة. فالجمل لما جرى الإبل جميعا تبعته، وكأن ده كان الفحل الكبير. برضه من سمات الجمل الجمال أن بتلاقيهم سرب كده فيهم واحد كبير، لساعة ما يمشي تاخده وتمشي تمشي الكل وراك، لعله يعني يكون كده. لكن الرواية بتقول أنه هو الجمل انطلق مذعورا لا يدرى لأي شيء، فانطلقت الإبل جميعا معه. طب بالله عليك بقى، أنا عايزك تاخد لحظة كده تتصور أن أنت الرجل ده. إحنا كمجموعتنا زي ما إحنا قاعدين كده، وإحنا كلنا في جبل، ومعانا مثلا معانا عربياتنا، وصحينا كلنا لقينا البنزين في الأرض، وإحنا في صحراء مترامية الأطراف، في قلب صحراء الشرقية بتاعتنا مثلا، تضرب عينك يمين وشمال زي البحر كده، أقصى نظرك مفيش أي بناية مفيش حاجة خالص. إيه رد الفعل بتاعنا؟ هو ده أخوانا الفارق بينك وبين الصحابة. عشان كده لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد كل يوم ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. في فروق كبيرة بيننا وبينهم، مع أنهم بشر وأنتم بشر، لكن في فروق، الفروق اللي هي فهم الإسلام وهضم الإسلام واعتناق الإسلام. أن أنت موحد صح بجد حقيقي، ولا الموضوع في نظر؟ يعني حافظ عبارات التوحيد؟ طب بتجاهد روحك في قضية التوحيد انك انت تبقى متعلق بربنا بس؟ يعني في ضابط مخيف جدا وضعه الجنيد، اظن الجنيد او قيلة او سمنون الخواص المحب، حد من العباد يعني، لما ذكرت عنده المحبة، ايه كنه المحبة؟ المحبة التي طلبها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اجعل حبك أحب إلي من إيه؟ من الماء البارد على الظمأ، مش كده؟ وقال: اللهم إني أسألك حبك، حديث الملأ الأعلى المشهور، وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، والقرآن ناطق بذا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وآخر الآية أحب إليكم، مش كده؟ من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مطلوب المحبة. فقالوا إيه المحبة عشان نفهم دي؟ فقال جملة واحدة معجزة عجيبة، قال: أن يطلع على قلبك حين يطلع فلا يرى فيه إلا هو. ما فيش حد شغلك أبدا إلا الله، ولا تريد رضا إلا الله أبدا في قلبك. ولذلك هو لما قال الكلمة دي أغشي عليه، لأن الضابط ده فعلا ضابط عسير، مش كده ولا لأ؟ في قلوبنا فروع أخرى، لكن مع ذلك بيجتهد الإنسان في إيه؟ في تطهير القلب من غير الله عز وجل. فدي مسألة، مسألة من مسائل التوحيد يعني. في هذا في هذا الموقف العصيب جدا، الإبل انطلقت وعليها أسباب الحياة أيها الإخوة، عليها أسباب الحياة. شوف الرواية بتقول إيه: حتى كان الرجل يوصي صاحبه. يعني اقعد بقى اروح مايل عليك كده اقول لك: الله يبارك فيك، لو انت بقى نجيت ما خلي بالك من عيالي، لان احنا ميتين ميتين. فلما حدث هذا عند الناس وظللتهم سحابه من الياس انهم لا محاله سيموتون، قام العلاء بن الحضرمي، وهي المحن لها رجال زي ما قلنا بالامس كده، بيقوم يدي فيها قرار، يدي فيها كلمه. شفت لما سيدنا عمر وقف لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، انت لو قعدت تتصور موت النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدقش ان ممكن في حد يتحمله. لحد النهاردة وانت فين والنبي فين عليه الصلاة والسلام؟ شوف انت 1400 وشوية سنة هو. ومع ذلك لما حد من الدعاء ولا العلماء ولا يخطب في موت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويبكي، صح ولا لا؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم جرح في كل قلب. الأخ اللي معلم الرنة دي غيرها، حرام لا تجوز. فما بالك بقى من اللي عاشوا معاه؟ انت سمعت بس، وما اللي عاشوا معاه بقى على الصلاة والسلام، وكان يصلي بهم، وعندي مشكلة بروح أقول له، وشوف واحد وبيكلم واحد وهو بيكلم واحد ويحل له مشكلته، وشوف يعني ده الجماعة دولت كبار جدا انهم واصلوا المسيرة بعد موته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستنكرة لما رجع أنس بن مالك بعد دفنه عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قدرتوا تشيلوا التراب وتحطوه كده؟ قدرتوا؟ أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ الواحد فينا بيبقى ميت بيبقى مش مصدق أنه دفنه. فما بالك وهو أعظم من مات عليه الصلاة والسلام. يومها لما أعلن الخبر وجلست عائشة رضي الله عنها تبكي، إلا حصل قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت جارية حديثة السن فاستقبلت الناس بالخبر كده في الشوم على طول. فلما قال مات 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 والمسجد مليان ناس، راح ساحب سيدنا عمر السيف ووقف، قال ما حدش يقول كلمة مات دي خالص، مش قادر يتستوعب انه مات. فحسم المادة ابو بكر رضي الله عنه، موقف له رجاله، عارف هيعمل ايه. دخل من بره، راح دخل عليه عليه الصلاة والسلام فقبل بين عينيه ورثاه، قال اما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها يا رسول الله. خلاص ما فيش موت تاني الحمد لله. شوف الفهم ده عجيب قوي. ثم خرج وقال اسكت يا عمر، فلم يزل عمر يتكلم رضي الله عنه، وكان سيدنا عمر مش سامعه. تعرفين في انت عارفين سيدنا علي حصل له ايه؟ اتشل. وسيدنا عثمان اتشل لسانه، يعني واحد رجليه اتشلت واحد لسانه اتشل، مش قادر يتكلم. وبعض الصحابه قام فقال اللهم ان كان رسول الله قد مات فخذ بصري حتى لا انظر احدا بعده، فعمي من وقته وهو واقف نظر راح وهو راضي، ما هشوف الدنيا من غيره لا ما ينفعش. فقال اسكت يا عمر فلم يسكت. فقال ابو بكر الي ايها الناس الي، راحوا الناس سايبين سيدنا عمر خالص وذهبوا لابي بكر رضي الله عنه. فحسم الماده من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. حقائق احيانا بتواجه بيها كده لا يواجه بيها الا صاحب قلب قوي جدا ومتثبت جدا. حد كان تقدر انت لو واقف وعارف الكلام ده تقدر تقوله للصحابة؟ انا اقدرش اقول لهم كده، ده لكن قوي جدا. وده يدل على قوة القلب. قيل لإسحاق بن راهويه في مسألة فأفتى فيها، فقيل يقول بمثل قولك أخوك أحمد بن حنبل، فقال والله ما ظننت أن يقول بقول هذا أحد قط. كنت أفكر ما حدش أقول الكلام اللي بقوله ده أبدا. طب قلت ليه؟ ان انا اعتقدته فما كشش، اعتقد وقاله، يجب على المجتهد ان يفتي بما ادى اليه اجتهاده. فتبلبل الناس، ما فيش ميه ما فيش زاد ما فيش، نعمل ايه؟ فقام العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وقال ايها الناس كم تراعوا، مالكم خايفين ليه؟ انكم جند محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خرجتم لإعلاء دين الله عز وجل. وهو دي قضية النوايا. بعض الإخوة أتاني من يومين وقال لي أنا عندي وسواس، دخل لي وسواس إن أنا حموت، كل شوية فكر إن حموت لحد ما تعقدت. قلت له طب بتعقد ليه؟ أنت زعلان ليه؟ قال ما أنا خايف. خايف ليه؟ مش من الذنوب؟ قال آه. قلت له توب وموت، قول توبت إلى الله عز وجل وينوي بهذه التوبة، التوبة النصوحة التي تأتي على الذنوب جميعا. ثم إذا جاءك الموت يأتي في أي موضع؟ مش احنا اتفقنا أن الموت في عقيدتنا هو أوسع الجانبين، مش كده؟ مش دي كلمة الرفيع احفظها، الموت أوسع الجانبين. الموت سعة، وفي زمان من الأزمنة يدعو المرء على نفسه بالموت. مش حصل ده من الأئمة ولا لا؟ حصل من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، قال وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، إذا كان في فتنة لا أموت أحسن لي. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام يكره المرء الموت يكره ابن آدم الموت والموت خير له من الفتنة، يموت أحسن له بدل ما يتفتن. فإذا صدقت النوايا ثبتت الأقدام على الطريق، ما عندك ثقة، بس لازم تنوي، لازم يكون في نية قوية وجازمة. عشان برضو كنت بقول للبعض اخواننا امبارح انت صمت الفجر جدا واحنا واقفين في عندورة الماء، صمت؟ قال لا صمت. صمت ايه؟ صمت بكرة. قلت له يعني انت صمت بكرة؟ قال لا. قلت له لا ما تصومش كده، لما تيجي تصوم كده في نفسك كده في قلبك ما تقولش ببقك، تقول انا صمت يوم 26 رمضان ايمانا واحتسابا. لما النية تفصل تبقى اقوى، تفسرها كده، رايح داخل اصلي العصر، داخل اصلي العصر النهارده ايمانا واحتسابا اداء. عشان كده توارث الناس انهم يتلفظوا بها، والتلفظ بها مش من السنه، من التلفظ بها من البدعه، لان النيه محلوها في القلب الا في عبوديه واحده، يجب ان يتلفظ المرء بالنيه. عبوديه ايه؟ احنا عايزين ندي عداد لحد خلاص مش هندي عداد لحد ما قالوا عبودية التلبية الحج والعمرة انما دون ذلك بيبقى في قلبك. فاذا كانت النية تعودت النية تبقى قوية يكون ده من اسباب ثباتك على الطريق. فالعلاء بن الحضرمي عارف انا خارج ليه، زي برضو بعض اخواني يقول لك من يومين موتوا لهم 20 واحد وقبليها بشويه كمان موتوا مش عارف ايه وقعد يعيط. الله دي حرب، طيب مش دي حرب و20 واحد ده عدد؟ مش عايز تتكلم بقى في 2000 واحد في 2 مليون واحد. تعرفين يا اخوانا احنا متلنا قد ايه في اكتوبر، وانت دلوقتي بتروح لنصر انتصرت، مع ذلك القتلى كان عدد كبير جدا لا يحضرنا اظن اقترب من كم 100 ألف او تقريبا حاجه كبيره جدا. فالقصد ايها الاخوه ان العلاء بن الحضرمي قام يذكرهم بصلاح نيتهم، وهو يحضرني الان قول اخيه عبد الله بن رواحه في سريه الامراء الثلاثه اللي هي سريه مؤتة، لما لقوا 200 ألف وهم 3000 قالوا طب نرجع بقى نشاور النبي عليه الصلاه والسلام نقول له كده ممكن، فلهم هيوقفوا في الطريق راح قايم واقف وخطب في الناس عبد الله بن رواحه رضي الله عنه ثم قال ايها الناس ان الذي منها الان تحجمون هي التي خرجتم تريدون. هو انت خارج من بيتكم ليه؟ طالب ايه بالظبط؟ مفكر انك خارج تتمشى لحد البلقان وترجع، ولا خارج للقتال والجهاد؟ اللي خارج للجهاد لازم ده بيبقى خارج ناوي انه يموت، يعني مش دماغه في غنيمه. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوشع بن نون خرج نبي من انبياء الله عز وجل فقال لا يتبعني احد ثلاثه، رجل بنى بيتا ولما يرمي سقوفا، ورجل عقد على امراه ولما يبني بها، ورجل له خلفات له غنمات ينتظر نتاجها. طب الثلاثه دول ما يخرجوش ليه معاه في الحرب؟ لان عايزين يرجعوا، واحد كتب كتابه وعايز يدخل مستني ارجع بحلم ان انا هتجوز امتى، التاني بيحلم يرمي السقف بتاع بيتهم عشان ما يبقاش البيت لا سقف له، والتالت عنده غنمات ولا عنده بعض البهائم عزكم الله حوامل هتولد خلاص. طب واللي زي ده اللي بينتصر في القتال في الجهاد هو اللي خارج ناوي ما يرجعش، ده الوحيد اللي بينتصر، فتقاتل جماعه الموتى. فقام العلاء بن الحضرمي وقال انتم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما خرجتم لاعلاء دينه والدعوه الى الاسلام ووأد الفتنه، فلم تراعوا والذي نفسي بيده فان الله عز وجل يكلأكم صحه العقيده والنظر الى الله عز وجل. تعرفين يا اخوانا وانا يعني مش عايز اعقد مناظره، لكن لما تنظر الى التاريخ وتنظر الى الواقع ثم تنظر الى التاريخ انا تعجبت جدا ان الاخوه لما بيجوا يطلعوني على الاخبار كده يوميا تلاقي ميدان رابعه والصمود، ميدان الصمود، رابعه العدويه، مكتوب بالعربي مكتوب بالانجليزي ومشهور في الدنيا، وبلاد حوالينا بقت تسمي ميدان جنبها رابعه. الله، هو يحكي ايه اختيار ميدان رابعه ده؟ تعرفين ان في النهضه عدد كبير جدا مش بسيط، اشمعنى يا موضوع ليه قدر الله عز وجل يسير في رابعه العدويه؟ عشان رابعه العدويه دي رمز من رموز الاسلام صح ولا لا؟ يبقى كل الاحداث السائره كلها تصب في قضيه الاسلام فقط، يبقى دين صرف حتى اسم الميدان. عجيبه دي صح ولا لا؟ ميدان التحرير ده سمعته وحشه، انا مش هقول الكلام ده النهارده، قلت الكلام ده من زمان، سمعته وحشه على مدى التاريخ. ميدان التحرير ده اللي اتقلع فيه النقاب، ميدان التحرير اللي اتخان فيه محمد نجيب، بيعه جمال عبد الناصر وانه بيع محمد نجيب وخانه وحبسه. ميدان التحرير كان اللي نزل به مسيرات سعد زغلول وثوره 19. ميدان التحرير ليه سمعه قديمه كده، وهو كانت فيه كان قيام حملات على الدين من زمان. انما شوف ربك عز وجل زي بقى بيقولوا تصحيح المسار، او ده تصحيح المسار بقى ان تبقى كلها تصب في شيء واحد. فقام العلاء بن الحضرمي وكلم الناس هذا الكلام متثبتا من موعود ربي عز وجل وقال ايها الناس لا تخافوا، ثم صلى بهم الصبح. فلما صلى الصبح جثى على ركبتيه يدعو. من التعليقات الساذجة ان تلاقي واحد يقول لك ايه، انت هتكتفي انك تقعد تدعو ولا هتعمل حاجة؟ هو الدعاء ده مش حاجة ولا ايه؟ ولا رأيكم ايه؟ احسنت، عين الحاجة، ده ام الحاجة. قال الله عز وجل فلولا اذ جاءهم بأسنا، بس ده العلاج، ان ساعة ما ينزل البأس تستكين وتدرع، بس ده العلاج، فكيف يهمش؟ طبعا في علاجات اخرى واسباب اخرى مش مانع، لكن اقصد اقول ان ده ما يتهمش، ما تفكرش ان حاجة بسيطة. ده قالت الفرنجة، قال الصليبيون. طب حد يعرف ايه الفرق بين الصليبيين والفرنجة؟ اللي يقول ده اديله عددين، عدد لي وعدد يهديه لحد من اصحابه. طب قول يا اخي. احسنت، يعني الـ هو اطلقوا الاسم كده لما يقول الفرنجة نصارى الغرب، اما نصارى العرب فهم الصليبيون او الذين مكثوا هنا قاعدين هنا. عشان كده لما يقولوا هرقل وملك الروم يقولون لا يقال للرجل ملك الروم الا اذا كان قد اقتطع قطعة من ارض العرب الى جوار ملكه في ارض الغرب، يبقى عنده حتة هنا وحتة هنا. عشان كده النهاردة اوباما كبير الروم. ليه؟ لان احنا بين ولاية من ولاياته، مش كده؟ مش هو بيستغاث به دلوقتي على فضل العصابات؟ الحقنا فضلنا العصابات، اللهم عافنا من المنافقين. ده مش نفاق بقى كمان، بس ده ايه، ده انبطاح وذل وحاجة. والله يا اخوة انا قرأت عن بعض ملوك التتار هولاك ذاته، لما دخل الشام، لما دخل العراق الاول قتل 2 مليون واحد. 2 مليون واحد ده عدد على ايامهم كبير جدا، حتى كانوا يضعون الجثس بعضها فوق بعض ونتنت، وكان في ناس استخبت منه في الطرنشات. فلما كشفوا وطلعوا، ابن كثير بيقول في التاريخ كده، كان الرجل اذا اشرأبت رأسه بس يطلع رأسه كده من البلاعة كده يموت من شدة النتن الريح المحمل بالامراض العاتية، يروح ميت من ساعته. بيقول حتى حمل الريح نتن ريحهم بامراضه فنقله الى الشام، فوقعت الطواعين بالشام. شوف لما يمشي من العراق لحد فلسطين عبر الهواء الناس تمرض في فلسطين، يبقى المقتلة اللي كانت في العراق شكلها ايه؟ مقتلة، كانت مقتلة في التاريخية في الحقيقة. فلما سمع ملوك الشام بهذا بادروا هلاكه بالولاء، بعتوا له بتاعه، احنا تبعك يا ريس، زي ما تحب مشينا زي ما انت عاوز، والولايات بتاعتنا دي ولايات بتاعتك. حتى ان بعضهم يعني من سفالته ودناءة همته جاء بنعل، جاب جزمة عزكم الله وكتب اسمه في قعرها، كتب اسمه تحت النعل من تحت كده عشان لما تدوس على اسمه. ثم ارسل بها الى هلاكو ان النعل ده هدية مني ليك، اسمي تحتيه مكتوب من تحت، تقف تدوس انت فوق دماغي. شفت الراجل اللي جايب بيده وعملها بحبل كده وفوق دماغه في حاجة ايه؟ ما انا بقول لك التاريخ يعاد. قال له خد انت فوق دماغي، وفي النهاية هو رجع وخد ملكهم وقتلهم، فيش لا يبقى على احد الا واحد بس كان امير مية فارقين. عارف مية فارقين دي فين؟ وبرضو ما اشبه لنا التاريخ عجيب جدا لما يتعاد. عارفين الحتة دي فين النهاردة؟ في تركيا. شوف بقى تركيا واقفة تناضل النهاردة ازاي. المزارات في تركيا اكتر المزارات عندنا، وازاي وزعلانين جدا ومش كده. لا برضو توريث الدم الحر ده، توريث الدماء الحرة عبر التاريخ. راح قايم الملك ده كان اسمه الملك العادل الاول او الثاني، فقام الملك العادل واعلن عدم الولاء لهلاكو، ثم صمد في مية فارقين، فجاء هلاكو وحصره وأخذ يقاتله والرجل صامدا مع أهل المدينة مقتنعين بقوله، محدش خالفه، والرجل يقاتله وهو صامد، يقاتله وهو صامد لحد هيصمد لحد امتى؟ مفيش المؤن عشان تيجي، وبعدين الجماعة اللي حوالينا بقوا موالين لهلاكه، فهيبعت مين اللي هيبعت لي؟ ففضل يضعف 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 لحد ما جاءوا بعياله، جابوا عياله قدامه ووقف بهم هلاكه تحت السور، وقال له تفتح ولا موت لك ولادك؟ فأبى أن يفتح له أبواب القلعة، كان هو انهزم من المدينة ودخل جوه القلعة، فأبى أن يفتح له أبواب القلعة فذبح له عياله أمامه. تصور كده، تصور كده، ذبح عياله قدام عينه. فلم يرجع الرجل برضو على ما هو عليه، ما رضيش يفتح له، حتى مات أكثر أهل المدينة من الجوع والعطش. ثم انهزم أخيرا فانفت. طبعا انهزم دي كلمة بس عشان ايه الوزن اللغة، وإنما اللي زي ده بقى اسمه غلب، هذا أبدا، ده زي بقول الشاعر: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المكرمات، حطوك تحت حطوك وانت مكرومة. ففتح عليه الباب القلعة ودخلوا إلى القلعة، فلم يجدوا معه إلا 90 إنسان فقط في الباقي. صور مدينة كاملة، تعرفين حلوان دي فيها قد ايه؟ فيها مليون وشوية حلوان بس. تصور مدينة كاملة مات كل اللي فيها مبقاش 90 واحد، وصمد الناس، يعني اتفتحت قهرا، مش هم فتحوا له الباب برضو، صمدوا معاه. فأسر الرجل وأخذه عنده، فتعجب منه لما دخل على هلاكه، وكان هلاكه سكيرا عربيدا فاسقا. فدخل عليه لقاه قاعد يشرب في الخمرة، فقال له اشرب، ومدله ايديه بالكأس، فقال لا هذا حرام. فأعطى الكأس لامرأته وقال ناوليه. شوفوا يا إخوة العزة، معنى ده جاي له أسير، وشاف بقى كيف أن الرجل بربري قتل العيال وقتل النساء وقتل فقال لها ناوليه. فناولته المرأة، بتقول له خد، فغضب غضبا شديدا. تقول لواحدة ست، يعني أولا الخمر حرام وبعدين تدهني ست؟ شوفوا العزة، واحدة ست اللي تكلمني. فغضب غضبا شديدا فسب هلاكه. فغضب الآخر وقام إليه ليقتله، فلم يزل الرجل يعارضه حتى قتله رحمه الله. في نفس الحادث بعض الأمراء أسر هو وأخوه وحطوه في السجون، فهاجت إمارته، هاجت على هلاكه وقتلت عنده مقتلة، وقفت قدامه شوية كده، فغضب هلاكه، فأخرج الرجل من السجن وأتى به وقال له، جابه هو واخوه، وقال له انت من راسلت الناس وهيجتهم؟ قال انا في سجنك، اهيج مين وانا عارف اكلم ولا اتصل بحد؟ انا في سجنك. فاصر الرجل على كلمته، فاخذ هلاك سهما من كنانته ثم ضربه فوضعه في كتفه فاستعطفه. اذا بتقول لي كده، قال اوعى تموتني، أبقيني، اتق الله، حاجة زي كده. شوف ازاي. فالتفت إليه أخوه وقال لا تستعطفه فإنما هو كلب. وهلاكه سامع، تصور هو كده من علم أن الموت أوسع الجانبين مات راسه مرفوع حتى لو عملوا فيه إيه. إنما من آثر الحياة الدنيا ورضي بها يحصل إيه؟ فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، أو تتركه يلهث. والقصد أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قام فانتصب ووعظ الناس هذه الموعظة، ثم صلى الصبح وجلس على ركبتيه ومد يده يدعو الله عز وجل، فلم يزل يضرع إلى الله عز وجل حتى فوجئ الناس بأن الإبل قد عادت. في حديثة ما حصلتش بالتاريخ، فوجئوا لو الإبل رجعت عندهم، فقاموا إليها وعليها طعامهم وشربهم، لم ينقص منه شيء البتة. ثم ساروا شيئا فدخلوا صحراء الدهناء. صحراء الدهناء دي صحراء مترامية الأطراف في شبه الجزيرة، وكانوا أرادوا أن يجتازوها، فزي ما تقول إيه تهوا فيها شوية، ففني الماء، فقام الناس يوصي بعضهم بعضا، قال كده دي بقى القاتلة بقى، ده مفيش مية وإحنا في صحراء، فأوصى بعضهم بعضا. فقام العلاء وشد من أزرهم مرة أخرى وقال إن الله عز وجل الذي رد عليكم الإبل، والاحتجاج بمنة الله عز وجل. وذلك أنا كنت أيها الإخوة في عز مكان هؤلاء يتجبرون وشايفين إن هم عملوا حاجة، كنت أقول لنفسي ولإخواني أن الله عز وجل لما نزع الظالمين كانت عطية الله، وعطية الله مفعمة بالبركة، عطية ربنا مليانة بركة، والحاجة اللي فيها بركة ما بتخلصش. قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لي كفا من شعير كان على رف عندي، كلما أردت أخذت منه وخبزت. قالت: فكلته يوما ففني. راحت قالت: أما شوفي كده هو بقى قد إيه، كم كيلو، وزنته خلص. إنما قبل كده، وإنت بتلاقي نفسك في أحيانا كده، يعني ممكن أحيانا تاخد المرتب تحطه في الدرج، بعد كده عايزين بقى عايزين كذا، تروح حاطط ايدك ومديهم، عايزين كذا حاطط ايدك ومديهم، انت نفسك قاعد ايه طول الشهر ده ازاي كفك، لما تفوق مثلا على يوم 28 ولا حاجه وتفاجئ نفسك دفعت حاجات كتير الشهر ده، وانت مش بيحصل ده، ولا ما حدش حصل جرب الموضوع ده؟ بيحصل احيانا، تلاقي ان كده ليه، لانك انت متوكل صرف، قاعد بتحط ايدك وتدفع وخلاص الفلوس ما. انما اول ما تبدا تعد وتحسب يدخل عليها النقص. طبعا ما بقولش عد وتحسب، يعني ما تعدش وما تحسبش، لا عد واحسب، لكن اقصد اقول في الجمله ايه، قضيه البركه. وقد امطرت السماء على نبي الله ايوب جرادا من ذهب، وكنت احتاج بهذا الحديث ايضا. السماء مطرت، يرحمك الله، مطرت جراد ذهب، وكان ايوب قد رد الله عليه كل شيء، صحته وماله واولاده وكل حاجه، ثم بعد ذلك امطر عليه مطرا من ذهب. فانطلق أيوب يحسو في ثوبه، فرد القميص كده وفضل إيه؟ فقال الله عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ ما أنا رجعت لك مالك. وبعدين هو في حد كان عنده قناعة زي سيدنا أيوب؟ ده قيل له: هلا دعوت الله عز وجل فإن نراك رجلا صالحا، فادعو الله أن يشفيك، بقالك 17 سنة وانت مريض حتى رعى الدود في جلدك. فقال عليه السلام: إذا مرضت بقدر ما عوفيت دعوت. يعني مرضت على رأس 40 سنة، 45 سنة، طيب لما بقى أعيا 45 سنة تاني يبقى أنا بقيت في عافية 45، وكده 45 أقول يا رب اشفيني بقى، إنما دون ذلك لا. حتى الدعاء بتاعه كان فيه قال يا رب اشفيني، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وده من الأدب في الدعاء إن هو ما قالش أنا يا رب، ما طلبش حاجة، ده ليه؟ أنا مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بس. طب اللي صبر على كده يطمع في دنيا؟ مش ممكن أبدا. أمال إيه الموضوع؟ فقه الأنبياء. فقال عليه السلام، قال الله: أليس قد أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، أغنيتني فعلا، لك الحمد والمنة، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الأموال التي ردت علي دي لها طريق في الرد، أما المطر لما تمطر علي ده من حيث لا أحتسب، وهذا فيه بركة أكثر. كل شيء يأتي، عشان كده بتلاقي برضو في الموظف يجي ياخد العلاوة آخر الشهر، آخر العلاوة اللي هي بتاع كل سنة اسمه إيه، الحفز، يروح واخده بقى كل سنة، ده تبص لإيه، يقولك أنا هصب السنة دي ومش عارف أكمل قسط الشقة السنة دي، وعملت تيجي كلمة يقولك هو من الحافز ده. طب انت بتقبض مرتب كل شهر، ما اتاك من حيث لا تحتسب بخلاف ما اتاك وانت تحتسب. عشان كده قال الله عز وجل: وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لان دي في الحقيقة عطيتها ابرك، لانك لا تحتسبها اصلا، فهي من الله رأسا، ومع ذلك فرحتها اكبر. فالقصد ايها الاخوة، فبقى عايز اقول لك النظرية ان مش معقول ربنا سبحانه وتعالى ينزع الطغاة الجلاوز العتاة وبعدين يديل عليك مرة اخرى. فالواحد يحس ان الاحداث دي عبارة عن ايه، انت غلطت كتير ولعبت كتير بعد ما عطيتك، فلازم تتقرس ودنك، تشعر كده ان انت تبقى قرصة كبيرة شوية. يشبهها المرء بيوم احد ويوم حنين، ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، بصيت للسبب وخلاص، شوف السبب هيعمل لك ايه. ثم بعد كده ما اجتمعش حوالين النبي الا 100 بس،